نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. همسة في أذن من وفقه الله واصطفاه أو اختير من بين ملايين في حج بيت الله، ليس الشأن أنك حجزت، لا شك أن هذا عمل عظيم جدا، لكن الشأن ماذا بعد الحج؟ هل هي بداية صفحة مع ربه بيضاء، لأنه يرجع كولدة أمه ويبدأ العداد عاد ملك السيئات يبدأ يكتب، فليس تخليه يكتب شيء عليك، أول بأول استغفر وشوف النبي كيف شكله في الظاهر، افعل مثله، أرخ اللحى أرخ لحيتك، قصر ثوب حتى البنطال تحت الكعب، خارط الصالحين، ازهد في الدنيا وتهيئ الكفن اللي كنت تلبسه يوم عرفة، تلبس ثياب لكن ما لا يفش بالأكفان، مظاهر الآخرة موجودة في الحج بكثرة. نعم، خلي هذه الآخرة ساكنة في قلبك بعد أن رأيت المشهد العظيم من صواب الناس من عرفة المزدلفة، هم يلبسون البياض هذا ويذكرون الأكفان ويذكرون بيصير في هذه الثياب الأكفان يوم من الأيام. ولذلك نقل النبي أمر ما كان في الدنيا للآخرة، اتصال قال كفنوه في ثوبه، فمن مات في الحج يكفن في إحرامه. نعم، اتصلت الآخرة الدنيا في الحج، يوصلك إذن يوصل الدنيا بالآخرة، فلما يتوفى في الحج وش يسوي؟ يكفن في ثوبه، يكفن في ثوبه. فعلى المسلم إذن أن يعلم فضل الله عليه أن أتى بهذه الفريضة العظيمة يوم أن العالم يبكون من حوله يتمنون معشار مقامه فلم يجدوا، حتى بعضهم يتوفى ولم يستطع. وسبب هذا التشوف للحج وبكاء الناس عليه سببه أن الله جعل بيت الحرام مغناطيس القلوب، والله جعل جاذبية في النفس لهذا البيت الحرام وجعله قيام للناس في هيات بينات زمزم وفيه هكذا مغناطيس، ولذلك تنجذب قلوب الناس ويحوش 30 سنة ليحج، تلقاه صابر حتى على الشيء اللذيذ الطعام يحوش الجنيه والجنيهين يقول هذا للحج. ولذلك فإنه إذا جاء يضيع نفسه بعد الحج فهي خسارة عظيمة، يتسنى له الحج ولم يتسنى لغيره، ثم بعد الحج لا تراه على المستوى المطلوب. لا، فليشكر الله بالاستمرار بعد الحج في طاعته والقيام بمهام دينه من صلة الرحم، من الإحسان للولد بتربيتهم، تربيتهم التربية الصحيحة وليس التي سنح إلى الآباء للتهاون مع أبنائهم، لا يأمرون بالصلاة ولا يأمرون بإصلاح اللباس، تجد الولد متفرنج والبنت متفرنجة ولا يجلس معهم جلسة جدية ويبين لهم دين الله وأثر اللباس على القلب، وأنه ليس للشاب أن يقول أنا ما قصدت التشبه، فإن النبي لما رأى أناس متشبهين ما قال لهم ما قصدك المطابقة في الصورة وهكذا، فقال يا فلان إن هذه ثياب الكفار فانزعها، ما قال ما قصدك، فيجلس جلسة جادة مع أبنائه بعد الحج. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، أحب أن يسمع صراخ ابنه يشوى أو بنته اللي يحبها، بنتها الصغيرة المراهقة يحب يسمع صراخها في النار، الآن امرها بالصلاة، الآن امرها بالعفة وترك الاختلاط المحرم، بمعنى أنها تختلط اختلاط فيه مجون وضحك ولعب. المقصود إن على المسلم واجب عظيم بعد الحج أن يشكر رب العالمين بهذه المنقبة العظيمة التي وفق لها من حج هذا البيت، فلم يرفث ولم يفسق، رجع كولدة أمه. بقي الشكوى من البعض من فسوق الحج سواه، كيف يفعل به؟ قال ابن تيمية إذا كان بينه وبين شخص رجل تدافع معه في الحج يرضيه، طيب ما شافه خلاص يحاول يبحث عنه ما شافه يستغفر له لعل الله يرقع له هذا الخرق الذي حصل في الحج. إذا صار فعل بدعة في الحج مثاله أنه تمسح بالحجر الأسود هذا من الفسوق، من المقصود استلامه اتباع للنبي تقبيله، هو سوى مثل الناس سوى بدعة وقف على جبل عرفة اعتقاد أن الوقوف عليه أفضل، هذه من البدع الوقوف على جبل عرفة وتخصيصه يستغفر الآن، فلعله يستغفر من البدع والفسوق الذي حصل له في الحج أن يا ربنا سبحانه يوفيه الحج كامل، لأن الله يحب التوابين ويحب إيش المطهرين، وما يطلب من الحاج أن يصبح ملك، الحاج مو ملك، الحج يعلم الاستغفار ويعلم التوبة وصدق اللجأ إلى الله في المغفرة، فلا يطلب من الحاج أن يكون ملك، لكن إذا وقع فيه زلل ما يقع فيه البشر ما لا يعصى منه بشر فعليه أن يستغفر. نعم سيما وقد أمر الله بذلك فقال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. قالوا فسرون إيش معنى ذكركم آباءكم؟ أمس وأنا طالع لي يعني درس بالطائف أو قبل أمس عفوا لما كنت عندي درس لمكة، فأنا جنبت أصلي المغرب في بعض مساجد مكة فسمعت ولد بعد ما انصرفنا يعني من الحج بيومين أو سمعت ولد عند الباب بابا بابا عصير مدري بابا طيب شوي بابا بابا. الولد الصغير مسكين لعزة دائم يرد بابا ماما بابا ماما لعزة يحتاج أبويه، فسيلهج بذكره، ستسمع من الولد من أول ما يفك الحرف من سنة أو 8 شهور بحسب قدرة الأبناء في النطق يلهج دائما بابا ماما بابا ماما، هذا معروف. فحينئذ قال الله للحاج بعد تفرغ من مناسكك شفت هذا الولد كيف يلهج بذكر أبويه، يحتاجهم في الفطور يحتاج عشان يلبس الجزمة بابا ماما بابا، وإذا ولد آذاه أقول لي بابا كل بابا ماما. قال كذا اذكر الله الهج بذكر ربكم بعد الحج كما يذكر هذا الصبي إيش والديه، فما تسمع منه غير بابا ماما بابا. شفت كيف؟ فإذا بعد الحج أكثر من ذكر الله يا عباد الله استغفار. نعم فإن ذكر الله يقول ابن القيم يجعلك في حصن حصين من الشيطان، وضرب ابن القيم مثلا في عدو يلحق شخص يلحقه أول ما يمسك بيفتك به طعن موت، وصار يشتد الرجل يشتد حتى دخل صحن حصن مكين متين، فجعل عدوه يتحير يروح من هنا مكفول من هنا مكفول الباب مغلق فقاعد برا ما قدر عليه. يقول كذلك ذكر الله عدوك الشيطان يشتد في أن يوسوس لك بالفاحشة حتى بالجارة حتى بعقوق الأم حتى بأكل الربا أخذ قرض من البنك ربا اشتد عليه، فأنت في حصن الشيطان أن تذكر الله. الذكر المطلق مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أفضل شيء بعد القرآن كما قال النبي، أو المقيد عند الجماع بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ورزق الثلاث عند دخول الخلاء اللهم نعوذ بك من خبث الخبائث، عندما يسقط منك شيء بسم الله، عندما تصبح وتمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء 3 مرات وهو سميع عليم. فما دام أنت في هذا الذكر فأولا تصبح من الذاكرين ما كثير من الذاكرات، ويصبح لك حصانة من الشيطان يعينك الله بهذه الحصانة أن إيش أن يصيبك ما أصاب إيش من سولت له نفس اتباع الشيطان. إذا هؤلاء اليوم ذكرتهم في درس في 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 كلمة الفجر الشباب هم نفس الشباب اللي ذكرهم من ذكرهم سليمان عليه السلام لما لقي الشيطان فقال له سليمان أيها الشيطان نعم ما حال ابن آدم معكم يا شياطين؟ قال هم ثلاثة أقسام عندنا، قسم نتلاعب به كما ترون الصبي عندكم يتلاعب بالكرة، نتلاعب به مرة سلسان، مرة ينفي الشعر كذا، مرة مثل اللي يسمونه النافورة والرأسة، مرة فوق كعكة كذا إلى آخره، يتلاعب به تلاعب لعب يلعب به. وقسم تارة وتارة، تارة يخليه يبص أو ينظر المرأة وتارة يكف بصره، ها تارة وتارة. وقسم صالح قد يقوي مع نفسه لا أكاد نفتنه، صلب في دين الله، كل أوامر الله يحاول ينفذها، حتى الإمام يقرأ آية في الفجر مثل وكل من يغض بصرهم يخرج يغض بصره، هذا ما نكاد نقدر عليه، المنفذ لأوامر الله، المجاهد لنفسه، المجاهد من جاهد أواه في سبيل الله. قال وأنت؟ قال وأنا؟ قال أنت من القسم ما نقدر عليك يا سعيد. لكن هذا القسم ايش يسوي فيه الشيطان إذا صار قوي وصلب مع نفسه؟ يخليه يستغرق في المباحات والملذات، يسرف اليوم الصباح في الفطور مطعم يأكل ب60 ريال هو يراتب كل 4000، شوية الغداء ب120، شوية عزم أصحابه 300، ويخليه يدين آخر الشهر. المهم يخليه يستغرق في المباحات حتى يغسق قلبه، يتنقل من مباح لمباح، حتى إذا قسى قلبه راح يمحر، يخليه المباح سويه طيب سويه، وهذا ليس بغفلة في قلبه. فقال لسليمان مرة زين لك أن تتعشى، تثقل في العشاء حتى فاتتك صلاة الفجر. إذن في هذا القسم يخليه يغرق في المباح، مثل إيش؟ السحر. ماذا صاحبك من زمان شفت يقعد معه يقوم الساعة 1 بينام، يقول أخلك معه 2 3 يجي البيت كما يقول عامة طافي وشايف شيء، وينام يقوم الساعة 9، زين له السهر فوت صلاة الفجر، زين له الطعام ليثقل عن قيام الليل. إذن هذا القسم يتلاعب به الشيطان من طريق المباحات، اللي قوي لكن يجي له المباحات زينها له، خليه يسرف فيها، ليش؟ عشان يكسب قلبه. نعم، فلا إفراط ولا تفريط. عالجوا هذا الصوفية كما ذكر الحبيب الجفري، قال بأن يسكن الشخص حتى يزكي نفسه يسكن مزابل مع البساس مع القطع القطط، يسكن مزبلة ويتواضع. هذا غلو ولا صحيح؟ ها ولو يسكن المزابل، قال حتى تروح النفس ايش ثورة التعاظم وكذا، يسكن في المزبلة. عادي شوف اعفى المزبلة هي احسن وانقى يعني تزكي القلب، كل ما كانت اعفى المزبلة كل ما كان ايش انقى القلب، المقصود حصول التواضع. يشوف العاد يشمس في الحي اب المزبلة يسكن فيها حتى يصير زكي، أشهد هذه خرافة وهذا تنطع وغلو ما أمر الله به. ذلك أحد السائلين قال للجفري، قال أنت حدثتنا في المجلس الآن بهذا، أنت نفسك شفناك ساكن في الزبائن، راكب لك هالجكوار وراكب لك هالسيارات، ما شفناك تسكن في الزبائن أنت، ها تأمرون الناس به نسوي لأنفسكم، لا مبر هذا لأنك ما سويته لنفسك أنت. أيه. القسم الثاني وهو المؤمن حتى يكسر السورة في نفسه من الذات، إذا أعطى الله فلوس أعطى الله رصيد في البنك، مو بدائم يلبس الثوب الأنيق الرفيع المستوى، أحيانا يلبس الثوب المتواضع حتى تنكسر سورة العنجهية من نفسه، كما قال النبي البذاذة من الإيمان، معناها النبي يدعوك أحيانا تواضع في اللباس. ليش؟ لكي أنك إذا أدمنت اللباس العالي دخل في نفسك من الاستغراق، هذا في نفسك من شهوة التعالي والعلو ما يصعب جبره بعد ذلك. فقال بذاذ من الإيمان. نعم عندك سيارتين، سيارة فخمة وسيارة متواضعة، أحيانا اكسر السيارة المتواضعة حتى تنكسر من نفسك إيش الثورة. هذا متوسط، هذا ما في معنى، لكن أن يفعل مصوفة، قال عليك بالسياحة والسكن مع القرود في الغابات، والسياحة وذكر الله في الغابات والهجران للناس أو سكون المزابل حتى تنكسر نفسك، هذا غلو في الدين ما أمر الله به، ورهبانية تدعوها، ما كتبناها عليه، ما كتبناها عليه. فعلى المسلم حينئذ أن يتوسط كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما معنى التوسط؟ ليس حالة عقلانية يقول أنا وسط، لا، الوسط هو اتباع السلف في لبسه في منطقهم، هذا هو الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي متبعين عدول، هذه الوسطية. وليس الوسطية حالة عقلانية مثل ما يقول وسط لي نقطة في هذه الورقة، يجيب عقل عادي يقول هنا الوسط، يقول وسط لي، يقول طيب أعطيني مثال على الوسط، قال يعني مثلا وسط وسط، بنت عمك في العيد مدت يديها لك تصافحك، ما نقول لك قبلها واحضنها أو ازني بها، ولا نقول لك بعدين اقبض يدك وروح الحجرة وقول كيف حالك يا بنت العم وابعد عنه، خلك وسط، مددتك لها يا أخي خلك وسط، وش بيصير يعني؟ هذه وسطية صحيحة؟ قال ليش؟ لأن يدك رأس أحدكم مخيط من حديد، خير من يمس امرأة لا تحل له. الوسطية الاتباع، وليس الوسطية حالة عقلانية. يقول لك إيش؟ خلك وسط. من وسطية بعض المفتين على الله بغير علم، لما سألوه على علاقة بالبنت من العشق والرسائل والخرجة معها والروح، قال ما في مانع لكن بشرط، خلك وسط، بتقول العشق والحب بين الرجل بين الشاب والشابة حرام مطلقا، لا، نشترط حتى تتم العلاقة بينهم أن يكون والدها إيش؟ موافق على الخرجة والدخل. أيه، في هذا الوالد الديوث موافق، خلاص نسأل الله العافية. العقد ليس بين الرجل والمرأة علاقة حب ويشوفون بعض ويجلسون بالساعات في الخلوة، ما بينهم غير إما نكاح أو سفاح أو علاقة لابد منها، كان مرأة تشتري من بائع لابد منها، نعم، بحدود الأدب ولا يخضعن بالقول. أما يقول لك إيش خلك وسط، إيش الوسطية عندك؟ يقول روح معها بس بإذن إيش والدها. طيب كيف توسط بالنظر؟ قال مو كل شيء مرأة تشوفها لابسة عريانة وشيء تقعد تغض بصر تعب نفسك أو تشدد على نفسك، طيب وش نسوي؟ كيف الوسطية بالنظر؟ قال شوف، إذا شفت بنات يعني كاسيات عاريات على اسمه هذا على البحر أو شيء، انظر إليهم بنية الاستغفار أو يعني تدبر خلق الله، كيف الله خلق هذا، كيف نعوذ بالله، هذه وسطية، هذا إجرام، كلام الله بغير علم سبحانه وتعالى. إذا الوسطية هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست هي حالة عقلانية يمليها على الشخص الشيطان بزعم أني ما أشدد عن نفسي وأفعل وأفعل، لا، شوف السلف كيف تعاملوا في المزاح. الوسطية في المزاح ما هي؟ أن يكون قليل بصدق، ما في سخرية بأحد، ما في غيب، ما في طعن ولا همز إلى آخر، هذا الوسطية في المزاح، ولا يكون كذب، كذب كذبت امرأة على ولدها أو أشارت إليه في عهد النبي قال ما أردت أن تعطيه، قال التمرة، قال لو لم تعطيه حسبت عليك كذب، قال ويل نحدث حديث فيكذب فيه ليضحك الناس ويل له ثم الويل. إذا هذه الوسطية اتباع السلف، الصدق والمزاح، الصدق في التعامل، نعم، وليس الوسطية حالة عقلانية تجعل الشخص يفعل كما شاء، يقول كما قال لي بعض الأشخاص، يقول أنا شوف أنا من متشدد، أنا إنسان وسطي، إيه طيب فهمني أعطيني برنامجك الوسطي وشو؟ قال أهم شيء الإضرار بالناس سيبه والشرك بالله. الله كمل، قال يعني علاقات ما نعرف حرام حرام علاقات مع النساء أو شيء، لا خطأ، بل اتباع السنة والسلف هو الوسطية. واضح؟ لأن بعض الناس يحاولون يمررون محرمات من الآباء الذين لم يمتحن الله قلوبهم بالتقوى باسم هذا المبدأ، يقول خلك وسطي، يعني إيش؟ يعني ما نقول لك ازني، وين نقول لك أيضا لا تصافح، وين نقول لك خلك إيش وسطي يا أخي، بنت عمك ما دريك في العيد، مو معقول يعني، ها؟ ما نقول لك حظا فيها، خلك وسط إلى آخر. إذن الوسطية هي الاتباع، السلف بإخلاص ويقين، وليس الوسطية هي حالة عقلانية تشبه الاعتزال أو مذهب المعتزلة، يحسنوا شيء بعقلهم يقول هذا الوسط وينسبوا الشريعة شيء بريئة منه. غلط، هذه ليس مفهوم الوسطية في الإسلام. نعم، فإذا على الحاج أن يظهر له سمت الرجل الصالح في لباسه وهندامه في منطقه وحسن معاشرة الأهل، صدقه حتى في مزاحه، حتى يلو نفسه إذا جاء يعصي الله يذكر كيف اصطفاء أو توفيق الله له بالحج، يقول أنت رجل جعلك الله قد حجيت بيته، عيب عليك، يلوم نفسه ويحاسب نفسه بهذا الحج حتى يتوفى الله هو أحسن الناس، ويلوم نفسه بهذا الحج الذي سره الله له. دائما المحاسبة أن الله سخر لك الحج حرم منه ملايين، يكون والله اصطفاك في هذا المكان، في عرفة، في منى، في مزدلفة، رميت الجمرة، كل جمرة رميتها كبيرة كفرت لك، حلقت رأسك كل شعر بحسنة، هنيئا، أمر عظيم. فكيف تجي بعد ذلك تنقذ كالتي نقذت غزلها من بعد قوة الأنكاثة، تجلس بعد كذا يعني مع رفاق السوء ترجع له، والسهرات والأكل بطرق مشبوهة للمال، طرق مشبوهة، لا شان ثاني، أجيت بيت الله، فتستمر، استمر على الطاعة. كذلك البعض يقول والله أنا حاولت لكن ما استطعت، أبشر بالخير، فإنك إذا حاولت منعك مسألة التصريح، منعك مسألة النفقة، فكأنك حجيت، كما قال النبي معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتمون لكانوا معكم، حبسهم العذر، أبد، أنت مضحي مع أهلك والله لك حجك هذا، كأنك في عرفة، منعك العذر، فأبشر. كذلك الذي جلس وضحى وشهد العيد مع الناس وصام في العشر من ذي الحجة وصام عرفة، كذلك أمره ليس هين، فإنه عمل أعمال صالحة من التكبير والصيام في عشر ذي الحجة والصيام عرفة يكفر سنة وقبل، ما يحتاج بعدها أن يشكر الله على هذا الموسم العظيم، لو أفضل من رمضان عشر ذي الحجة، فليرى أخلاقه ولا يقول فقط هذه الرسالة فقط الحجاج، بل حتى الذي جلس وضحى أو جلس وصام من العشر ويأفضل من صيام أيام رمضان، حتى هؤلاء اللي جلسوا لهم ثواب الحجة كاملة لأنهم ودهم حجة ما قدروا، فحينئذ النية الطيبة اللي أعطاهم الله إياها صارت لهم حجة كاملة، لأن ماذا وفي العشر كان ينونها فكتبت لهم حجة وهم في العشر بالأمنية، يعني العش حجة اللي سوونها هذه يعني في النفس وما استطاعوا لها، عرف التكبير صلاة الفريضة في العشر مثل الحجة. شوف الأمة ذي كيف تجيها حسنات بغير تشعر، يوم تصلي فريضتك في العشر يضاعف لك الله رحمة بهذه الأمة، لذلك نصف أهل الجنة منهم من هذه الأمة، فما بعضهم ما سوى شيء في العشر مثل الحجة، لا كبر ولا صام، لكن العمل عمل ليس هين، ما تقرب عبدي إلي مثل ما افترضت عليه، فكان في العشر مثل الحجة يصلي الفرائض في جماعة، شوف كيف وضوعف له أجور كثيرة جدا أكثر من صلى جماعة في ربيع أو في صفر، مع الرواتب، مع الرواتب، فهذا كله فضل من الله، يجعل مسؤولية الشكر لله، مسؤولية في نفسه أن يشكر الله من هذه الأمة، ويبدأ عاد بعد العشر ذي الحجة إذا مسأل الله الحج أو صيام عرفة أو الحج إذا مكنه الله منه يوم حرم ملايين، أن يرجع شاكر لرب العالمين، شاكر لأنعمه كإبراهيم عليه السلام الذي وفى. بعض الناس يقول أنا مع ربي صراحة مقصر، كيف؟ أعطيني برنامجك مع ربك كيف؟ يقول في أشياء قاعد أنفذها، أصلي جماعة، ما طالب الحريم، ما أسوي علاقات بالنساء، ما عق رحمي، أتحترم أمي وأبوي، جزاك الله خير، بارك الله فيك. قال في أشياء الصراحة من قادر أوفي مع ربي، نعم أشاهد مسلسلات ولو لابس المرأة الممثل عرياني، يعني أتسلى، هذه أشياء من قادر أتركها. فنقول اختدي بإبراهيم، الله قال عنه لنختدي به، لقد كان لكم أسوة حسنة في إيش؟ في إبراهيم والذين معه، قال الله عنهم مادحا له فكن مثله، لأن الله أمرك بالتأسي بهذا النبي الكريم، كيف؟ قال وإبراهيم الذي وفى، دائما خلي هذه الآية طنين في إذنك، كل ما تجي المسائل ما تقادر تفارقها في معاملة ربك الشاة فعلا قالت فارقة، كأخذ عمولة اللي يسمونها برشوة، كأخذ قروض من البنك ربا، تقول هذه الشاة أني قاعد أتركها لأني يعني لزوم الحياة والشؤون. اذكر إبراهيم، لأن الله لما قال وفى يريدك مثله يا كان في هذه الأمة، وفي كل ما أمرك الله به، وإذا فاتك شيء استغفر، فإن الله يحب التوابين ويحب أيه. أما الاحتجاج بسدد وقاربه في مكانها، يعني شخص يقول لك والله أنا كذا يعني عايش في مجتمع كذا، بنات عمي كذا يجي يسلموا علي في العيد وكذا، ونقعد مع بعض وعم ولد عمي يشغل مسلسل وقعد معه أكل فصفص، ما أقدر يعني مجتمع كذا يعني إلى آخره. فيحتاج هذا الصنف بحديث، ما هو؟ سدده وقارب. أه؟ صح الاستدلال هذا؟ من يشرح لي سدده وقاربه؟ إيش أيضا يلتقي مصاحبنا الأول الوسط، مد يديك لكن ما أقول تزني، مد يا رجل يدك هي كلها هزتين وخلص. ويحتاج حينئذ يا أخي ويسوي لك يده كذا عشان يقنعك، دائما الإنسان اللي عندها حجة ضعيفة تلقاه يستعمل إشارات، يا أخي سدد وقارب، فتبدأ تخاف لما تشوف الأيادي وأعضاء تزت، تقول عنده مبدأ هذا، لا تخوفك الإشارات، شوف القالة ما هي برهان ولا لا، يخوفك الإشارات، سدد وقارب، وهذا سدد وقارب، طيب وهذا سدد وقارب، بعدين شيء يصير مخلط، مرة معاصي مرة طاعة. طيب إذا الشرح هذا صحيح سدد وقارب، اشرح لي الشقين، اشرح لي الشقين حتى أوريك الشبهة اللي مشى عليها كثير من الناس وتساهل حتى العلاقات النسائية، يقول أنا خلاص في وسط كذا وبنت عمي تحرجي تجي تسولف معي تقعد معي في خلوة وجي كذا وتقول لي بكلك في موضوع، يقول أسرتي كذا وسدد وقارب، أبنصح سدد وقارب، كل لطمة حط لنا يا سدد وقارب مثل المسجل. طيب من شقين هي لفظ الحديث، سددوا وقارب، مو بقارب ولزموا حالة وسط كنلتقي مع الأوائل، هناك شيء من المعاصي قلل منها قد ما تقدر، المعاصي قارب قارب، سددوا تقضي على هذه الشبهة، أي إلزموا السداد، إلزموا الحدود، لا تعصوا الواحد المعبود، هذه سدد. قاربوا في باب الطاعات، ما نأمرك تقوم قيام الرسول حتى تطر قدمك، شغلك ما يسمح، شغلك الساعة 7:30 الصباح، النبي فترة الضحى كان يقدر ينام، رئيس دولة يجي له الأشياء حتى بعد ما ينام القيلولة أو يجي له أي وقت، ما يقدر يعني الدوام بيده، يقدر كما قال الشاطبي يصلي لين تفطر قدمه 6 ساعات، لكن أنت عندك عمل الصباح، عندك جامعة، عندك خلاص 1:30 صلي أو 1/2 ساعة عشان لا تخل بعملك، قارب في النوافل، فخلوها وين؟ الناس قارب يا أخي، أعطيني المقاربة دي، يعني يقول لك في العيد خذ لك بنية عمك هذه وروح أنت وياها في فندق وكذا وانبسط وكذا، ما نقول لك كذا يا أخي، صافح سدد وقارب، لا مو كذا صحيح، مو صحيح. فشفت هذا المعنى التحرف، لو وجد الرسول في عصرنا وهو يسمع من أمته من يحتج بكلمة ما قالها ويكذب على الرسول، يا أخي قارب، ما قال النبي هذا ليجعلك إيش؟ يجعل كلمته هذه قنطرة للمحرمات زعم المقاربة، ما قالها والله، إنه في النوافل في صيام قيام الليل، ما نقول لك كسر رجليك لأن عندك عمل الصباح، لو أنك قمت 4 ساعات في الليل تروح وانت تراجع المهام على العقد واجب في الشركة، تأكل ولدك شيء حلال تنام، وراح عليك العداد وراح عليك المعاملة انك طول الليل قاعد قائم، لا ائتي من العبادة ما تستطيع، اكلفوا من عمل ما تستطيعوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا، هذه المعاني. إذا فانتبه أن تعيش مع فتنة القول أو فتنة التحريف أن تحرف كلام الرسول بمعنى يتمشى مع مزاجك وهواك، خطأ. بس تسأل العلماء في ألفاظ الرسول، بسألوا إيش على الذكر إن كنتم لا تعلم. شوف واحد كملطخ نفسه 40 سنة وملطخها بالمعاصي، في الأخير والله كذا العائلة وأنا في مجتمع سدده يا أخي وقاربه، والثاني يسوي له أجهل منه حزن. الله يستعان، أعطانه بالحركة بالكلورية هذه انطباع المستمر يعني. الله المستعان، وجه أجهل منه ما، لأنه ما اختار صاحب، صاحب علم أنت جنيت عن نفسك، صاحب الجهل والعوام تروح وتجي معهم غلط. يقول من مروءة الإنسان يصاحب أهل العلم حتى إذا أخطأ يعدلوه، حتى لو صار مر على قلب كلامهم يعدلوه. نعم، هذه من مروءة الرجل، ومن سوء وقلة مروءته يمشي معه الغفلة من الذين لا يضبطون العلم، هذه من قلة مروءته لأنه يريد الدنيا عياذا بالله.